ذكر يعني المكتب الفني وكذا، لا ليس من صالح الاخ. ولكن انا اعرف انه عندما رخص يعني مثلا على سبيل المثال المكتب اللي ذكرنا اسمه ما تقدم له بترخيص اصلا، يعني افتتحه وعمل له نشره والسلام عليكم، ما قال لاحد اعطوني ترخيص. وانا فتحت مكتب للدراسات والاعلام وليس إغاثة ولا كذا، وإنما وحتى الآن أرخص هيئة إغاثة على سبيل المثال، لأن أنا أرخص هيئة إغاثة في بريطانيا لمساعدة المسلمين في منطقة وسط آسيا. فهم قالوا إنه هم ما يفهموا إغاثة ولا إغاثة، إنها مؤسسة تجارية، فقال دكتور وكام رأس مالها ورقم حسابها وتعطيك ترخيص وخلاص، ما حد يشترط عليك هذه الأمور. فهذه القضايا خاضعة لقضية الاشتراطات، فما فيها هذا التخليص. أما قضية الجنسية واللجوء السياسي فالحقيقة أخذت يعني أخذت جدل كثير جدا. في شيء آخر؟ مسألة النقابات، مرجع أقول أنه هذا يختلف من بلاد إلى بلاد. في بعض البلاد النقابات فيها حكومية محضة، النقابات فيها حكومية محضة، يعني لا تستطيع أن تدخلها إلا أن تكون أصلا هي وضعت وصنعت حتى تصفق للنظام القائم. ولا يزال هناك بعض البلاد التمثيلات فيها أهلية وحرة، عبارة فعلا أنه اتحاد عمال الغزل والنسيج فيما بينهم ينتخبوا 4 أو 5 من الناس يمثلوهم ويطالبوا بحقوقهم. وإلى حد قريب يجيب عندنا بعض الأخوة المصريين يعرفوا هذه القضية، في مصر مفتوحة حرة، اتحادات الطلاب في الجامعة حرة، ما أحد يتدخل فيها ولا أحد يفرض عليها سيستم ولا أحد يقول لها لازم تكونوا كذا وكذا. ووصل إلى قيادات اتحاد الطلاب شباب مثل هذا ايش اسمه عصام العريان، عصام العريان في مرحله من المراحل بصرف النظر انه هو الرجل من الاخوان المسلمين ولكن من الاعضاء النشيطين، وفي الاخر نهايه نشاطه انه رموه في السجن. يعني لما وصل للبرلمان حملوه من البرلمان للسجن. ففي اجواء، لذلك برجع بقول لك انه هذه الامور ليست حديه، ونحن نخطئ خطا كبير جدا كلياتنا، انه احيانا واحدنا عايش جو بلده، هو عارف بلده ايش صاير فيها، فعارف جنوده، نحن عندنا الجنود والشرطه المصيرين، فهم؟ فلما باجي بشوف واحد من اهل الجزيره ولا من اهل بلد ولا فيها لسه الجيش والشرطه حالتهم ليسوا حالتنا، ولا يخاطب جنوده وشرطته بنفس خطابي انا، فبيصير عندي صدمه انه كيف، وكل تصوري عن اي جيش واي شرطه هو اللي انا رايته اللي انا عشته. فانا باتي واريد احمل كل الاخرين على ان يتصوروا، ولما بقول نقابات واحد بيتصور نقابات بلده. فهذه القضية الأحكام الشرعية اللي معروفة كلها محل اتفاق فيما بيننا، والمنطلقات المنهجية محل اتفاق فيما بيننا، وإذا اصطدمت أي حالة مع المنهج والحلال والحرام بصرف النظر عن المكان فنحن نرفضها. عليكم السلام. ولكن يجب أن نراعي أن القضية تقدر مكانا، الفتوى كما قال العلماء تقدر مكانا وتقدر زمانا وتقدر شخصا. قضية الزمان تختلف من مكان لمكان، والشخص تقصد الجماعة الاعتبارية تختلف من بلد إلى بلد، والمكان حسب الحالة تبعه. فإذا كان في هناك شروط ترى أنت فيها مصلحة سياسية، ويبقى القانون الذي ذكرته الذي قال سيد قطب رحمه الله إذا تصور الإنسان أو أي مقام يتصور بحث عن نصر موجود في التجربة السورية أنهم رأوا المصلحة فيما لا يرضي الله أو في خلاف شرع الله فهم أولا واهمون، يعني ليست مصلحة، مخطئين، هي مفسدة. ثانيا إذا أصروا رغم معرفتهم أنه هذا خلاف شرع الله كافرون، لأنهم يتصوروا نفسهم أفهم من الله سبحانه وتعالى. فهذا الضابط يحكم على كل هذا الكلام الذي نتكلم، ويلقى مردود على صاحبه سواء كان عامد أو جاهل حتى يرجع عنه، لأنه الأصل هي ثوابت منهجية ما نتخلى عنه. ولكن أقول هناك فجوات حقيقة يمكن استخدامها ولا تصطدم مع المنهج، ويمكن للناس أن يمروا من خلاله، وهذه عشناها نحن، استخدمنا بعضها وبعضها ما يزال يستخدم إلى الآن. ومع ذلك أقول بسبب النظام الدولي الواحد هذه الفجوات ماشية إلى أن تنحفر وماشية إلى أن تنغلق، وما عاد بإمكانك أن تتفر من نظام لنظام وتأتي من دولة لدولة. حتى الآن معظم اللي جايين بقضايا إسلامية مش فقط يعني إرهابية بتسميتهم رفضت كل لجوءاتهم السياسية، مع أنه في منهم أخذين أحكام بالإعدام مسجلة في الجرائد وما أعطوهم، لأنهم رأوا أنهم دفعوا ثمن باهظ باستفادة بعض الإسلاميين من حمل الجنسيات والتحرك بحرية والسفر. حتى جزء كبير من الأخوة اللي ذهبوا إلى البوسنة ذهبوا بجوازات أخوة آخرين مجنتين، وضعوا صورهم على جوازاتهم وسافروا فيها، فهم شافوا أن هذه الأرض. فهي أقول أن فجوات ممكن نحن أن نستفيد وننكي العدو فيها، وليست إن شاء الله تعالى، والمفروض بكل جماعة يكون فيها ضابط، يكون فيها مسؤولين شرعيين وإلا ما فيها كفاية يجب أن ترفع هذه المسائل إلى من تثق بدينه وبجهاده فتسأل فيه فتحل الحلال وتحرم الحرام. طيب اللي بعده. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي إمكانية قيام مجموعة بعمل حرب العصابات في دولة ليست دولتهم مع وجود كيان لهم فيها غير دولة مثل اليمنيون وبقية الجنسيات الأخرى في أفريقيا أو الفلسطينيون في الأردن؟ وما هي أوجه الاختلاف في مرحلة البدء بين هذه الحالة والحالة النموذجية التي تحدثتم عنها في المحاضرة السابقة؟ وهل يوجد حالة سابقة قامت شبيهة بهذه الحالة جزاكم الله؟
السؤال جميل جدا
مفيد جدا، فممكن تقرأ علي مثلا بتؤده. ما هي إمكانية إقامة أهل؟
ما هي إمكانية قيام مجموعة بعمل حرب العصابات في دولة ليست بدولتهم مع وجود كيان لهم في هذه الدولة اليمنيون وبعض الجنسيات الأخرى في أرض الحجاز أو الفلسطينيون في الأردن؟ وما هي أوجه الاختلاف في مرحلة البدء بين هذه الحالة والحالة النموذجية التي تحدثتم عنها في المحاضرة السابقة؟ وهل يوجد حالة سابقة قامت شبيهة بهذه الحالة؟ جزاك الله خير.
حقيقة موضوع جديد التأمل جدا لأنه يفتح آفاق كبيرة لنا. أريد أتكلم أنا عن الآن كبداية عن ثلاث نقاط ثابتة واضحة قواعد. يعني القاعدة الأولى القول السائد والصحيح أهل مكة أدرى بشعابها، هذا يبقى سائد وصحيح. يعني مهما كان الإنسان الغريب الجاي للاستوطن صلى سنة صلى سنتين صلى عشرة فيبقى ما يعرف مداخل ومخارج هذه القضية، وتبقى تسري عليه القاعدة بتاع خالد بن الوليد قتلت أرض جاهلها. جاهلها بمعنى أنه وديانها ولاه ما يعرفها، ولكن حتى الوديان إذا أنت وسعت المفهوم واعتبرتها نفوس الناس وعدم إدراكك لمغاور مسؤولات ومسؤولات فهذه القاعدة تبقى سائدة أنه أهل مكة أدرى بشعابها. القاعدة الثانية الأولى أو الأحرى تأتي قبل هذه، هذه خلينا نعطيها رقم اثنين. القاعدة رقم واحد وهي أن الإسلام والمسلمين لا يأخذ بعين الاعتبار لا جنسية ولا أرض، يعني من حيث الحق هو حقه الكامل، ومن حيث الواجب هو واجبه الكامل. وحتى عهد قريب مارس المسلمين هذه القضية، فخرج يحضرني على السريع سليمان الحلبي، خرج من مدينتنا من حلب وذهب إلى بيت المقدس فاستفتى مفتي بيت المقدس بأنه يريد أن يقتل كليبر، وذهب إلى كليبر فقتل كليبر في مصر وقتل، وأخذ الشيخ الذي أسلم بيت المقدس من الأزهر ما أدري من قتل معه اثنين من المشايخ، واحد علم وسكت وواحد أسلم والرجل نقر. وعز الدين القسام خرج من اللاذقية وقام بثورة 1936 وهي أكبر ثورة حصلت على اليهود، واللي قادها سوري ولكن قادها بصفة مسلم مع أنه كانت الحدود محدودة وهو سوري ومن فلسطين، يعني لم يكن في البلد نفسه. فهناك توافرات قاموا في واجبهم في الدول الأخرى، هناك توافر، ولكن بمفهوم أن أفراد قاموا بحرب منظمة على اللي عم نحكيه حرب شاملة وحرب عصابات وشكل، فهذا ما حصل لأنه صعب يحصل لأنه يجب أن يكون له عمق في الناس. فأقول القاعدة الأولى أنه كمسلم له أن يفعل ذلك لأنه الإسلام لا يعتبر قضية الجنسية ولا يعتبر قضية الحدود، وإن كان أن عارات هذه القومية موجودة وممكن أن يقول له رجل يا أخي أنت يمني أجي كمل عنا في السعودية نتوينا مشاكل، وقالوها قالوها في الجزيرة. الناس أرادوا أن حتى لما أرادوا بعض الأخوة من الجزيرة يعملوا جهاد في اليمن خرجوا عليهم بعض الكبار المشايخ في اليمن وقالوا هذول بتوع السعودية جايين يعملون نفتنا عندنا، فهي مطعم سيستخدم من قبل الذين يصدون عن سبيل الله. قالوا هؤلاء الناس أغرب، ولكن أقول يبقى كمسلم له الحق أن يمارس حق له الحق أن يمارس الجهاد من أقصى أرض المسلمين إلى أقصى أرض المسلمين كحق، وكواجب أقول يجب عليه أن يقوم بذلك. يعني يجب على المسلم اللي قاعد في الجزيرة أن يحس أن من واجبه أنه يدفع الصائل في الجزيرة، هو حقه لو أراد أن يمارسه، من يعترض عليه هو المفسد، يعني هو الذي على جاهليه، هو الذي يدهده الخرأ بأنفه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو بدعوى الجاهلية ويدعو بدعوى الآباء وأنا من هنا وأنت من هناك. من يعترض على هذا الذي يريد أن يمارس الجهاد في غير أرضه هو حق له كامل ولا يعترض عليه إلا مخطئ أو مجادل عن الكافرين مخطئ، وهو واجب عليه إذا رأى أنه يستطيع أن يدفع ويستطيع أن يجاهد فالفريضة متحققة على كل مسلم أن يدفع هذا الطائل أينما كان بصرف النظر عن الأرض وعن الجنسية. هو مسلم يصلي للكعبة، اليهود والنصارى قاعدين في الكعبة، أهل الجزيرة عجزوا قصروا إلى آخره ليس شأنه. هو يجب أن يضع يده بيد من قام بهذا الواجب في هذه المنطقة ويقوم. فأولا هو حقه، ثانيا هو واجبه، ولكن القاعدة التي ذكرت من حيث العموم لإنشاء حرب عصابات شاملة يخطط لها ويتحرك، فهذا يحتاج إلى أهل البلد بحكم الواقع وليس بحكم الحكم الشرعي، بحكم الواقع أنه قتلت أرض جاهلها وأهل مكة أدرى بشعبها. ولكن أنت ضربت مثالين، أحدهما صعب وهو أنه يمني يقوم بحرب عصابات في الجزيرة، لأنه هذا الآن مثلا من أحد أهم المصائد التي تريد الحكومة السعودية أن تثبتها، أن هذا الفكر وارد وهذا العناصر واردين وهذا الفعل ليس فعل أهل الجزيرة وهذا شيء وارد علينا وليس صحيح ونحن جماعة محترمين ما عندنا هذه المشاكل. هذا أحد المطاعم التي تستخدم. أما ضربت مثال آخر وهو الفلسطينيين في الأردن. الفلسطينيين في الأردن يا عمي هم أهل الأردن. الفلسطينيين في الأردن لو نفخوا على الجنسيات الأخرى تطيروا، هم 80% من الناس، هم 80% من الناس، هم معظم الجيش، هم معظم، هم كل الموظفين، هم كل العمال، هم كل الفلاحين، ليس خارج خارج يعني عمليا. انا سكنت في الاردن سنتين ونصف لذلك عمال بقول لك هذا الكلام، عشت فيها. فالاردن عمليا فلسطين، كل الناس فلسطينيين في الاردن. في ملك غريب لا اردني ولا فلسطيني، هو زلمة سعودي جاي من اخر الحجاز، جاي اخذ الملك لبسوه اهل الانجليز. واما الشعب فلم يبقى الا في الـ في الـ يعني العشائر والبوادي القضيه اللي يعني الاحصائيات اللي سمعتها اقل شيء اقل شيء اقل شيء 60 40 ومنهم من يذهب بها الى انها 80 20. فسواء كانت 60 او 40 فهي فهم اغلبيه. مدينه عمان الكبرى هي اللي مسمين عليها بلديه عمان الكبرى، معبين السيارات بلديه عمان الكبرى. هذه عمان الكبرى في سنه 1920 كان عدد سكانها 2000 نسمه، 2000 نسمة، يعني عمارة كبيرة هكذا بيسعوا فيها. عمان الكبرى 2000 نسمة. في سنة 1947 في الهجرة الفلسطينية الأولى ارتفع عددها حتى صار عشرات الآلاف. في سنة 1967 الضربة الإسرائيلية الثانية بتاع الضفة ارتفع عددها حتى صار مئات الآلاف. في سنة 1976 مع بدء الحرب الأهلية في لبنان وتعثر العواصم وبداية القلق السياسي في سوريا ارتفع عددها فصار 1.5 مليون. فهي مدينة تمدد التمدد سرطاني، والأردن ما هي دولة ولا على أي مقياس من المقاييس. فهمت كيف؟ فأنا أعتقد أنه في بلد مثل الأردن الواجب الأول المنوط بالجهاد هو على الفلسطينيين، وليس يعني من حيث التم، مش من حيث الواجب الشرعي، هو كله مثل بعض، ولكن من حيث التم والواجب متعلق فيهم أكبر بكثير من بعض العشائر اللي هي غير قادرة على أنه تعمل شيء. ومع ذلك أقول أن الوقت الآن حال لأن نستفيد من قضية هامة جدا، وهي أن النظام المركزي للقضايا الأمنية العربية مع أنه قطعوا فيه أشواط كثيرة جدا ولكن إلى الآن ما تحقق على الوجه الكافي، ولا يمكن أن يتحقق بسهولة. ما يزال هناك مركزية كبيرة جدا في أجهزة الاستخبارات من دولة إلى أخرى. فتجد الأخ المطلوب في تونس ويستحيل عليه أن يدخل تونس، والأخ السوري المطلوب في سوريا والمصري كذلك، يتجول بحرية مطلقة في الدول الأخرى ويقيم ويذهب ويأتي وأمر عادي. فهذا الهامش يجب أن نستفيد منه، خاصة أن توجهاتنا الآن في الجهاد ما عادت الأولوية في الانطلاق فيها ضد الحكومات. يعني التونسي ما عنده الآن ثورة يعمل فيها في تونس، والسعودي ثورته مش موجهة نحو الحكومة لإسقاط حكومة وإقامة أخرى. الغالبية التي جاءتنا الآن تجعل على رأس الأولويات من الناحية الشرعية ومن الناحية الواقعية ومن ناحية الاستفادة للقضايا الإقليمية أننا نتوجه نحو اليهود والنصارى. فإذا توجهنا نحو اليهود والنصارى والغرب إذا ذابت كل هذه الفوارق. صار إنسان تونسي موجود في سوريا، ولا سوري موجود في السعودية، ولا يمني موجود في السعودية، ولا سعودي موجود في طاجكستان، صار يستطيع أن يمارس هذا الأمر. والحقيقة على رأس أولويات التحول التفكيري والمنهجي والأسلوب الذي يجب أن يطرح لمرحلة الجهاد المقبلة في مواجهة الحملات الحالية هو أن يكون الجهاد أممي ليس له علاقة بالجنسية. وأنا أقول آن الأوان لأن تبدأ تتأسس جماعات جهادية دولية تأخذ بعين الاعتبار العمل في كافة العالم الإسلامي والعالم، وتأخذ بعين الاعتبار تنوع الجنسية. هذا آن عوانه الآن، وعلى الجماعات الفرعية الأخرى أن تبدأ بتنويع جنسيتها. وهذا لمست الحمد لله في كثير من الجماعات الجهادية العاملة الآن، وإن كان من نسب ضئيلة في بعضويتها شباب من جنسيات أخرى، وخاصة إذا كانوا مقيمين في البلد. يعني هي جندت، بل أنا سمعت عن تجارب أمنية ما أريد أضرب فيها مثال جميلة جدا، وهي جماعات جهادية موجودة في غير أرضها وجندت من مختلف الجنسيات في تلك الأراضي ناس، نزلتهم إلى بلدها الأصلي ونفذوا عمليات ورجعوا. فلازم نستفيد من هذا الهامش، ولكن هذا في عملية دفع الصائل ممكن. أما عندما نتكلم عن حرب عصابات عامة الغرض منها الإطاحة بالنظام وتجنيد الشعب وتجييشه وبناء عمل حتى تقيم على أساس النظام، فهذا يبقى بحكم الواقع منوط بأهل البلد، لأنه أهل مكة أدرى بشعبه، أدرى بالبلد، أدرى بأخلاق شعبهم، كيف بجنز الناس، كيف يعملوا، كيف لأنه تبقى الغرب. وعندما نتكلم هذا، وعندما نتكلم بأمر العرب إلى العدم، تصبح القضية أصعب بكثير، تصبح الإنسان حتى يتحرك بالدليل، فكيف يجند الناس ويدخلهم فهمت كيف يعني ثوابت المسألة. أرجع أوجز بسرعة، هو حق له، هو واجب عليه أن يجاهد بصرف النظر عن المنشأ وعن البلد. الأمر الثاني أنه إذا كان قضية دفع صائل وعمل خاصة ضد الأهداف العامة، فيجب علينا أن نتحرك الآن بتلوين في الجنسية بدون أن ونستفيد من الهامش الأمني لهذه الحركة. القضية الثالثة أن عملية حرب عصابات منظمة بالمفهوم النموذجي الذي نتكلم عليه لا يمكن أن تكون إلا من غالب أهل البلد، ولا يمكن أن تكون من ناس من البلد، والله أعلم. اللي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم.
على فكرة أنا كنت سبق نبه إن إذا واحد سأل سؤال أو علق عليه أجبت عليه إجابة، فنشأ لي واحد تعليق على هذا السؤال وعلى هذا الإجابة كمان يسبوا إشارتنا في الحوار، مش فقط عملية حوار صناعي.
ما هي أكبر مجموعة ممكن تعمل تشكيك حرب العصابات؟ سؤال ثاني، كم عدد المجموعات التي يمكن أن يسيطر عليها بهذا التكتيك؟ أيضا ما هي المرحلة التي تعقب حرب العصابات إذا تم السيطرة على مناطق وإخراج العدو منها؟ سؤال ثالث مرة ثانية،
لأكرر عليه من الأول، ما هو عدد أكبر مجموعة
ممكن تعمل تكتيك حرب العصابات؟
أيوة.
سؤال ثاني، كم عدد المجموعات التي يمكن أن يسيطر عليها بهذا التكتيك؟
يعني يسيطر عليها أصدق في دار يعني؟
نعم، مقيمة. سؤال ثالث، ما هي المرحلة التي تعقد حرب العصابات إذا تم السيطرة على مناطق وخارج العدو منها؟ وهل نستخدم
جبهة السؤال الثالث بس عن القلم، ما هي الثالث؟
المرحلة التي تعقد حرب العصابات إذا تم السيطرة على مناطق وإخراج العدو منها،
يعني صار في مناطق محررة.
نعم. وهل نستخدم في هذه المناطق تكتيك الحرب النظامية، وفي المناطق الغير مسيطر عليها نستخدم تكتيك حرب العصابات؟ جزاك الله. ويعني سؤال لحد الأخوة، مثال على أرض مناسبة في الوقت الحالي لحرب العصابات.
نعم، هذا جزء كبير من الأسئلة، سنحاول يعني نجيب عن الإجابة لأنه وقع السؤال، ولكن جاي معنا في باقي الكتاب، لأنه عندما سيضرب الأمثلة في بعض القضايا سيأتي هذا الموضوع. نأخذ من الأول، يقول ما هو عدد أكبر مجموعة ممكن أن تعمل تكتيك حرب عصابات؟ تقصد إن يعني من ناحية العمليات العسكرية ومن ناحية التنظيم؟
أو يعني تعطينا فكرة عن هذه
الأمور بالنسبة لعمليات يعني كعمليات حرب عصابات من الناحية العسكرية كإغارة. يعني العمليات التكتيكية لحرب العصابات هي يا إما إغارة يا إما كمين، بالدرجة الأولى يا إما إغارة يا إما كمين، هذا العمل العسكري الأساسي لحرب العصابات في المرحلة الأولى برمتها. في المرحلة الثانية بالتوازن تكون معظمها قائمة على الإغارة على المواقع الثابتة الكبيرة، حيث نتعرض إن شاء الله في تكتيك حرب العصابات. طبعا قبل ما نبدا التعريف، معروف لكم كل الشباب اللي قرأوا شيء عن حرب العصابات انه في الناحيه النموذجيه تقسم حرب العصابات من حيث المراحل العسكريه الى ثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي هي مرحله استخدام الاسلحه الخفيفه والخلايا الخفيفه والاغاره على الاشياء الطبيعيه، وتعتمد الكمين والإغارة وضرب الأهداف المتحركة أو الأهداف الثابتة الصغيرة جدا المخاف اللي ما فيها إمكانية، وتعتمد على نظام الإغارة قلنا والكمين بأعداد قليلة. وتبقى هذه القضية بحيث تغنم الأسلحة، تغنم الأسلحة. وسنأتي إلى شرح مفهوم سيأتي يعني إن شاء الله نذكره اللي هو موضوع بسموه التفوق المحلي. يعني أنت في عناصر قليلة، عندك عناصر قليلة، أنت 10 والجيش 10,000، ولكن يعني نسبتك لا تكاد تذكر، ولكن الهدف الذي يجب أن تهجم عليه تكون أنت متفوق عليه، يعني تهجم بخمسة على واحد فتكون أنت متفوق محليا في تلك المعركة، فهمت؟ فهذا يستخدم في تكتيكات المرحلة الأولى، كما أن المرحلة الأولى يستخدم فيها تكتيك آخر اللي بيسموه يعني إيقاع الدولة في فخ السيطرة والقوة. أنت تقوم بعمليات منتشرة صغيرة 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 ومنتشرة في المرحلة الأولى، فيضطر الجيش يشعر أنك في كل مكان. قد يكون أنت تنفذ بنفس المجموعة عشرات العمليات، فيقوم الجيش بتوزيع قوى على ساحة البلد كله حتى إيش يحصل عنده السيطرة، حتى يحصل عنده سيطرة، يصير موجود في كل مكان. طبعا الجيش 50,000 100,000 نص مليون محدود، لما يتوزع على كل الدولة يصبح عدد الدورية الصغيرة الواحدة صغير، فهي ضعيفة. فالجيش امتلك السيطرة ولكن فقد القوة، انتشر. هذا لازم تفهمه جدا لأنه من أهم تكتيكات هالعصابة، للأسف ما حد استخدمه. الجيش لما انتشر امتلك السيطرة، سيطر على البلد وفقد القوة المحدودة، فأنت عند ذلك تغير بعدد أكبر على هذه القوات، فأنت تغنم كمية من الأسلحة وتحقق عملية ذعر الرعب لأنك ضربت فضايا بهذه الصورة. فالجيش عندما أنت تضرب هذه الدولية الصغيرة تهدم مخافر، تسيطر على الأسلحة، الأعداد فيها محصورة جدا لأنه عنده سكن فيها 10,000، وزعها على 10 مخافر فصار كل مخفر في 1,000، وزعها على مطارق الطرق فصار كل مطرق في شخصين، ففقد القوة وكسب السيطرة. فأنت تقوم بعملية نقل نوعي بأنك تضرب حتى تسلب هذه الأسلحة، فهو يشعر بالضعف فيقوم بعملية تجميع للحاميات، فيفقد القوة في حامياته، إنما يفقد إيش؟ يفقد السيطرة. فلو إن شاء الله بدي سأشرحها على اللوحة لأنه بحاجة للرسوم. فلما يفقد السيطرة نشرحها في حين لما تأتي، أنت صار عندك خجوات، يعني مسافة بين حامية وحامية 100 كيلو مثلا أحيانا ليس فيها دولة، فعند ذلك تخفف من العمليات وتلجأ إلى عملية إيش؟ إلى عملية التنظيم وتوزيع المنشورات والدعاية، لأنه ما في دولة ما في سيطرة، فتستطيع تقوم بكل العمليات التنظيمية الرديفة لحرب العصابات، فيرفع المخبرين تقارير أنك أنت في حركة في نشاط، فيرجع ينزل من أجل السيطرة فيفقد القوة، فأنت تظل مدوخ بين القوة والسيطرة. فإذا كانت رقعة الدولة كبيرة تقوم بتدويخه حتى في نقله من الشمال للجنوب من الشرق للغرب بحيث يشعر هنا في توازن، أنت تنتقل بخطفة. فالشاهد في المرحلة هذا كله في المرحلة الأولى لحرب العصابة. هذه المرحلة الأولى الخلايا فيها صغيرة ليست كبيرة، ويمكن السيطرة عليها إداريا، وغالبا حتكون هي بشكل هرمي إجباري أو هرمي خيطي مشترك، إن شاء الله نشرح أسلوب تنظيم الهرمي والخيطي. فيمكن السيطرة عليها بصرف النظر عن الأعداد بحسب قدرة التنظيم ووعي الناس، بحسب قدرة التنظيم ووعي الناس. أما المرحلة الثانية من حرب العصابات فهي مرحلة توازن، يكون العصابات فرغ لهم كمية من الخبراء العسكريين من أفراد الجيش، جاءهم ناس تدربوا في أفغانستان أو ناس عندهم إمكانيات عسكرية موجودة، استطاعوا أن يغنموا أسلحة متوسطة، بعضها مضاد للهليكوبتر، بعضها مضاد للدروع، بعض الهاونات المتوسطة، فينتقلوا إلى مرحلة بيسموها مرحلة التوازن. مرحلة التوازن بيقوموا بعمليات إغارات بأعداد كبيرة. يعني الحقيقة تجربة موت كتون دي لازم ندرسها. أحيانا كان يعمل إغارة ب 25,000 رجل، أنا أقعد أتعجب من هذه القضية. إغارة من أجل الانسحاب بأسلوب حرب العصابات 25,000 رجل. فالأرقام يعني مو شغلة سهلة. طبعا إخواننا في الجزائر في عهد أبو عبد الله أحمد الله يرحمه بلغوا إنه يعملوا إغارات ب 300 شخص أو 400 شخص. إغارة ب 300 شخص وينسحبوا. طبعا هذه مرحلة متطورة جدا تسمح فيها الجبال. ولكن هذا يحتاج إلى قدرة في عمل وبعدين ضبط في الاتصالات وإمكانيات، يعني لازم يكون حصل تدريب على هذه القضايا. هذا بيسموه مرحلة التوازن. مرحلة التوازن بيغيروا فيها على أهداف ثابتة كبيرة، لما أنت تستطيع تغير ب 300 شخص تغير على سكن فيها 100 شخص و150، لازم تغير على الأقل بثلاثة وأربع أضعاف الحامية، يعني من ناحية القدرة النارية يكون عندك تفوق. من الحمق لعقابات أن تقول نحن خلص يعني نشيل حالنا ونهجم بأربع أشخاص على سكن فيها 1,000 شخص ولا 100 شخص ولا مخفر، نقول خلاص ما هي العملية مش عملية انتحارية ابتدائية، المعركة التي أنت متأكد ستكون خسائر فيها. الأصل في العصابات أن تخطط لاشتباكات ليس فيها خسائر، يعني إغارة أو كمين. كمين أنت مررت الكمين نسفته في المتفجرات رشيت عليه العزيمة، ما عندك إمكانية لحبل استنزاف تفقد عناصر لا سيما في المرحلة الأولى، وكل عنصر تختره في المرحلة الأولى يعتبر خسارة هائلة كتيبة. ولو قتلت مقابله 1000 شخص من الجيش ما هو مكسب، يموت عندك 1000 من الجيش ليس مكسب إلا إذا وقع خسائر اضطرارية، لأن عملية الاستنزاف أنت خسرت 1 من 10 يعني عندك 10% من الجيش، هو خسر 1000 من 1,000,000 يعني خسر 1 بالألف، أنت خسرت 10% وخسر 1 بالألف، فهو ما هو مجال للمقارنة أصلا. أما في المرحلة الأخيرة من حرب العصابات اللي يسموها مرحلة الحتم، ومرحلة الحتم يكون أنت أصبح انضم لك كمية كبيرة من الناس وتحررت بعض المواقع التي ذكرتها أنت أنه ما عاد في إلى وجود للجيش، صار فيها مؤن وإدارة مركزية ومستشفيات ومستودعات وخطوط خلفية، فعند ذلك بيصير الحرب مختلطة، في عندك كتائب نظامية وكتائب شبه نظامية وكتائب عصابات، ما تزال تعمل بالإطار في العصابات في منطقة دخول الدولة في المناطق المحرمة بينك وبينهم في حرب شبه عصابات شبه نظامية، وفي المناطق اللي أنت تدافع فيها دفاع ثابت هو قتال جيش نظامي، لأن لازم يكون عندك خنادق واستحكامات وألغام وتدافع وأسلحة مضادة للطائرات، وأنت تدافع أرض ماسك أرض محتلة بتدافع عنها، فهذا قتال نظامي. وحتى هذا القتال النظامي ممكن أن تتبع فيه عملية تفكيك العصابات وهي بالالتفاف على القوى اللي عمال تتحرك بطريقة ميكانيكية، وهذا الموضوع أدخل ومسعود جدا جدا حتى تعار الطالبان جدا في هذه القضية. أنا أدافع عن مواقع سابقة ولكن مدوخهم لا زال في تكتيكات حرب العصابات. فالشاهد في الموضوع أنت تقول ما هو عدد أكبر مجموعة ممكن أن تعمل بتكتيك حرب العصابات، هذا ليس له حد، يعني بحسب قدرتها على الإدارة. إذا تتكلم على المجموعة الواحدة فممكن أن تغير ب3 أشخاص وممكن أن تغير ب400 شخص، وممكن أن تنصب كمين بشخصين لدورية وممكن أن تنصب كمين ب3000 شخص حسب العدو اللي أنت، إذا كان عم تنصب كمين لفرقة عسكرية مدرعة تتحرك ب12,000 رجل، فرقة 3 ألوية مدرعة وميكانيكية بالميكانيك للمشاة تمام، ما راح تنصب لكمين ب200 شخص، فهمت كيف؟ فهذه القضية متعلقة بطبيعة التسليح بطبيعة التدريب بطبيعة التأهينات، ولكن الغالب على حرب العصابات كعمليات هو الإغارة والكمين بأعداد صغيرة نسبيا، ولا سيما في حروب المدن. في حروب المدن ما ترتفع الأرقام، يعني في حروب المدن أنت ناصب كمين من طرف الشارع إلى طرف الشارع يعني موسع 6 عناصر 7 عناصر 10 عناصر، بالإضافة إلى أن حروب المدن تعتمد الحروب الإرهابية بدل حروب العصابات العسكرية، يعني تعتمد على قضية الاغتيال كثير جدا، الاغتيال والمتفجرات الأساس في حروب المدن هو الاغتيال والمتفجرات والاستعارة عن العناصر بعملية الإرهاب، الرعب بالنفس بالتخريب بعملية المتفجرات بتدمير منشآت الدولة. أما إذا كنت تقصد ما هو أكبر مجموعة ممكن أن تعمل تكتيك حرب عصابات كتنظيم، فهذا أيضا ليس له حد، ليس له حد، لأن التنظيم بكل خدماته يعني كفرق هذه الأرقام لازم تكون كبيرة، يعني ناس تعمل في الإعلام وناس تعمل في الجهاز المكشوف وناس تعمل في الجهاز غير المكشوف وناس داخل في نظام المندسين وناس عم بتبرمج هذا كله، وهذا لا يمكن أن يكون إلا ضمن إطار شعبي مؤيد جدا، وإلا ما تستطيع تختفي، يعني أنت ما بتخفي دبوس في كوم من القش، عم تخفي عشرات العناصر. ولذلك في مدينة حماة لما بلغ التنظيم حد طفح على السطح، وفي مرحلة العزل كما بنسميها نحن في سوريا صاروا الأخوة من الاستهتار يدخلوا بعض المساجد، يعني جزء من أسلحتهم ظاهر هكذا نوع من الخيلاء ورفع معنويات الناس. فحتى كان بعض العلم المتعاطفين أثناء الدرس الناس قاعدين في الدرس يدخل شخص يعرف أنه هدول من الأخوة فيقول مهرب في الميكروفون يطلب من الأخوة الحضور تأمين أسلحتهم عند الدخول إلى الدرس، والجزء ربما فيه مخابرات، فهم خلاص مستخفين في منح الله في المساجد. ففي هذا الجو ممكن انك انت تعمل حرب عصابات. العدد حسب قدرة على الادارة وحسب نوع طبيعة العملية. قلت لك عندنا حروب من الكمائن الصغيرة الى تجربة موشكتون بنخرة كان يغير بالاف الرجال اغارة، وعليهم ان ينسحبوا خلال الليل بكامل اسلحتهم، ولك ان تتخيل عملية الضبط والربط، عملية ترتيب كمين ولا اغارة بالاف الرجال وسحب من مكان من المدينة التي نزلوا اليها الى الجبال مرة اخرى، مش عملية سهلة ننزل هذول الناس ويرجعوا يطلعوا في هذه الصور. بهذه العقليات الفوضوية اللي أدرنا فيها نحن الحرب العربية في أفغانستان قطعا لا يمكن تنفيذ هذه الأعمال قطعا، لأن هذه الجيوش كانت منضبطة وفيها أحكام تصل إلى الإعدام من أجل الضبط والربط، يعني كانوا يتصرفوا كجيوش رسمية. أما صار عندنا النكات مرة أخ دخل معركة كان عنده الأخوة قبل 12 شخص دخل الكمين، يعني العملية ب 12 شخص فلما راحوا أعدهم النظام كان يعرف كم بقي وكم خرج، فوجدوا 13 شخص، فكان عنده زايد واحد. فالخير الأفضل يعني الله طرح فيك أن بركة في واحد زايد زايد، يعني احنا سوانا 12 جهات 13 يعني مصل عنده خسائر. منين جيتوا؟ فعدوا بعضهم ولا شاف واحد أخ يمني كان بيضحك بيتبسم، قال له أنا لما شفتكم رايحين دخلت فيهم ما حسن. قال له كيف؟ قال له فزعة يا شيخ، فزعة يعني طلع معهم فزعة. فشيء جميل ومثال يعني هكذا، أما عملية نظام الفزع واحد داخل خناقة داخل عنا عالم ما بيعرف إنه الضرب والجرح وطلعوا كيف ديسون، هذا على 10 أشخاص. إذا داخل بألف شخص ولا بألفين شخص داخل يعمل هجوم بعدين دخل معه فزع من هون وطلع سلاح من هنيك، هذه القضية لا يمكن إدارة حروب عصابات. هذا قلنا في البداية أنه حرب العصابات وإن كانت حرب غير نظامية ولكن لا تعني أنها حرب فوضوية. أما السؤال الثاني، كم عدد المجموعات التي يمكن أن تدار من قبل مثل هذه القيادة؟ فهذا تابع لعبقرية القيادة. في ناس ما ممكن يدير أكثر من يعني مرته وأولاده، ويدوب إذا دخلوا أهله ونزلوا عنده زيارة بتخربط البيت ما بقدر يديره. وفي عقليات ممكن إنه يدير مصنع، ولذلك الآن في الدول الغربية بيعملوا دورات في الإدارة، تجد إنسان مدير شركة معمل سيارات في عنده 6000 عامل ولا 10000 عامل، هذا ما بيكون مدير عادي ولا بيكون راتبه عادي حتى. مرتب وما بيكون عادي، مرتب هذا المدير بيكون بمعدل مرتب 100 إلى 150 موظف، بس نتيجة قدرات الإدارية، وغالبا بيكونوا دكاترة في الاقتصاد وناس عندهم دكتوراه في علوم الإدارة وداخل دورات، وبعدين بدأ من موظف عادي يترقى في سلم الوظيفية حتى صار يستطيع يقود مجموعة من هذا الشكل. فالخبرات التي تجده أنه إنسان عنده قدم تنظيمي، ولذلك القدم قضية هامة جدا. أنه رجل تربى في حركة إسلامية ثم صار في حركة جهادية ثم دخل في أكثر من تجربة ثم صار كان مأمور أكثر من مرة ثم صار أمير أكثر من مرة ثم مرة بتلاقي مدير معسكر، ثم هذا كله بعد فترة لا يستطيع يدير مجرد ما تجي. أما جيب شخص عادي يدخله تعال وسكن المعسكر الفلاني، فما بيعرف إنه الناس عندها نظام لازم تنام عند احتياجات، ما مر في هذه المسألة. فإذا نشأت العصابات نشوء طبيعي، ترخص نشوء طبيعي، والذي أسسها من البداية كان أمير اثنين ثم صار أمير 10 ثم صار أمير 100 ثم صار خبر حتى طريق. لاحظ أنت طريق الرسول عليه الصلاة والسلام في تكليف الإمارات عجيبة جدا، بحيث رب مجموعة من الكوادر، مرة يرسل قاضي مرة يرسل قائد جيش مرة يحطه والي مرة يخلفه في المدينة، مرة فتلاقي عمال بتدرب على مجموعة من العمليات الإدارية حتى أصبح كادر ومن سن مبكرة جدا. وقلنا نحن مرة في الدروس السابقة أنه من الجمل الجميلة اللي نخلتها من أحد الكتب في كتاب التجربة السورية، يقول أن المسؤولية هي التي تصنع المسؤول وليس العكس. أنك تلقي المسؤولية على شخص فيتكيف معها ويحاول فيها، فلما تلقيها على 10 أشخاص تجد أنه في 2 أصبحوا أمراء جيدين، في 4 عاديين، في 2 ما يصلحوا. فمن خلال المسؤولية يصبحوا كوادر عندهم قدرة على الإدارة. هذا الإنسان بعدين بيدير 10 بيدير 100 بيدير التنظيم بيدير البلد بيدير العالم الإسلامي بيصير صلاح الدين معه المجال مفتوح هو وقدراته على الإدارة. أما السؤال الثالث، هل يستخدم تكتيك حرب العصابات النظامية؟ وهل يستخدم تكتيك الحرب النظامية وفي حرب العصابات؟ هذا يستخدم في المرحلة الثالثة للدفاع عن المناطق المسيطرة عليها، تصبح الحرب نظامية. ويجب أن يكون الناس قد تدربوا. الآن إحنا ما كنا في جلال أباد، أنا كنا نستغرب جدا مع إنه نحن مانا عسكريين يعني، ولكن بالبداية واحد محكم ما قرأ أن الأخوة احتلوا مواقع وثابتين فيها وآكلين قصف قياما وقعودا وعلى جنوبهم في خنادق، وفي عندي خلاص استحكمت الجبل أخذته من أول حرب وما أنا ناوي تتركه. هذه حرب نظامية هنا الآن، لازم استحكامات لازم دشم لازم تحط فما في عقلية إدارة حرب يعني. حتى بعض الأخوة جاءونا ضباط صارين من بعض الجيوش العربية فانصرعوا، ما استطاع يتصور أنه كيف الناس قاعدين هنا عم بتحملوا قصف عم بتحملوا قضية كذا برحمة رب العالمين. ولكن الإنسان يمارس حرب نظامية وما يأخذ بقواعده وأساسياته. حرب العصابات في المرحلة الثانية والثالثة إذا حصل هناك مناطق محررة فتصبح حرب نظامية، وإذا فر قطع من الجيش والتحقت بالعصابات وأصبح في آليات عسكرية تتحرك معه فأنت ستهاجم بقوانين حرب العصابات النظامية. والحرب الأفغانية في الآخر أصبحت حرب نظامية عملية. الآن القتال على كابول حرب جيش نظامي. والحقيقة في المعارك الأخيرة في الشتاء أنا قرأت بعض التقارير اللي كتب أخونا أبو وليد للمعارك اللي دار الشيخ حقاني، حقيقة دارك ماريشال كبير جدا، عملية تحرك الآليات والغطاء المدفعي وزحف المشاة وانسحاب وكذا، الرجل ما شاء الله يعني الله ينفع به. فالشاهد أنه خارج حرب نظامية وهي لا تزال أخذ طابع حرب العصابات، فممكن تتداخل هذه الأمور. أما عن مثال أرض مناسبة لحرب العصابات، فالأراضي المناسبة لحرب العصابات طبعا عامل الشعب ضروري جدا، حيث هناك شعب مؤيد تماما وهناك قضية عادلة وهناك قيادي كفء وعازم على أن تستمر، فعمليا مقاومات حرب عصابات موجودة. ولكن عنصر الأرض عنصر استراتيجي جدا، فأفضل الأراضي الجبال المشجرة التي فيها استغناء وكفاية ذاتية في الغذاء، وأهمها الماء. يعني ممكن تهرب الأكل، تهرب التمر، تهرب المعلبات، بس الماء مشكلة. مناطق قاحلة من الماء ما تصلح أنك تعملها لحرب العصابة، هذا هام جدا. ولذلك إذا كان في أخوة سيعملوا حرب عصابات في بلادهم على أي قوة من القوات، لازم يكون عندهم شيء من التخيل، من الآن يخرجوا في جولات سياحية إلى المناطق التي سوف يقاتلون فيها في المستقبل، ويدرسوا المناطق اللي ممكن يتحكموا فيها، ويدرسوا المناطق القريبة من المياه والمناطق اللي ما فيها مياه. وإذا قرروا يبدأوا يذهبوا إلى بعض الكهوف والجبال فيدفنوا مواد غذائية من الآن، ويحطوا استعدادات ويجهزوها، لأنه ستكون فيعرف أن هذه المناطق صالحة. فيجب أن يبحث عن الجبال ذات الغابات أولا، ثم الجبال ثانيا من غير غابات، ثم الغابات ثالثا من دون جبال، ثم مناطق الموانع الطبيعية، أدغال، أحراش، أنهار، كل المناطق التي ممكن أن تشكل ساتر وعائق أمام حركة الجنود النظاميين. أي ساتر أو عائق ممكن يشكل حتى بما فيها الصحراء لأنها متعبة. في كتاب جميل للمؤسسة اللي ذكرت للأخوة يحاولوا يقتنوا كتب المؤسسة العربية للدراسات والنشر، في كتاب اسمه الحرب في الصحراء أو قتال الصحراء، يا قتال الصحراء يا الحرب في الصحراء. يتكلم عن تجربة الحلفاء في إدارة حرب عصابات خلف خطوط الألمان في الصحراء الكبرى في ليبيا ومصر، وعن طبيعة. حتى الأخوة كنت أنا أردت ألفت نظر الأخوة الليبيين للكتاب، فوجدتهم حاصلين ودارسين ومنتبهين. فالكتاب يتكلم عن طريقة العمل وكيف يكافح العطش وتغريد السيارات في الرمال، يعني شارح أمور كثيرة مفيدة، وإيش تسليح المجموعة والآليات المعرفة تحرك. فإذا أخذنا هذا الشرح بعين الاعتبار، تعال صدقه على البلدان، فمباشرة تكتشف أنه بلد مثل تونس ولا مثل سوريا بلد سيئة جدا لحرب العصابات، سيئة جدا. تكتشف مباشرة أنه بلد مثل الجزائر، مثل أفغانستان، مثل المغرب، بلاد نموذجية لحرب العصابات، مثل تركيا. يمكن أنك تمارس حرب مجن، حرب إرهابية، سيمر معنا بعض النماذج في البلاد اللي فيها عواصم كبرى. تستطيع أن تعتبر مدينة مثل جدة، مثل الرياض، مثل دبي، مدن صالحة أن تختفي فيها عصابات إرهابية. ممكن إذا توفر أن الناس ممكن يستروك يعني يكونوا عامل حاضر. فالشاهد أنه البلاد مناسبتها وعدم مناسبتها لحرب العصابات عامل الشعب أساسي جدا لا يمكن تخلفه حتى تعمل، وعامل الأرض والموانع الطبيعية التي تعيق الجيش هي الأصلح فالأصلح، سواء كانت مدن كبرى، ازدحامات كذا. يعني الآن مثل مدينة القاهرة 14 مليون ولا مثل اسطنبول 16 مليون، يختفي فيها 700، مختفي عمليا فيها 600 تنظيم مافيا، وما ما نحصل أحد أحد. فلو حصل أن اختفت فيها مجموعات جهادية بتضيع، وتشكل الكتل البشرية والعمارات الإسمنتية حواجز طبيعية بالنسبة لها مثل الجبال والغابات والأرض، لأنها كبيرة جدا تستطيع أن تعمل. فأنت بإمكانك تأخذ هذه العوامل وتقيس دولة دولة. فأما إذا كما قال أخونا مرة واحد من أخواننا كان طفران من الوضع في مصر، بعض الأخوة المجاهدين في مصر، قال لي ما أدري إيش هي حرب العصابات اللي حنعملها، يعني هو كان معقد. فقال كلمة مزحة جميلة، قال لي أرض مسطحة وشعب مسطح. أخونا أبو خالد بابت قال لي أرض مسطحة وشعب مسطح وعاملين حنعمل حرب عصابات. فلما تكون الأرض مسطحة وشعب مسطحة، مع أني أنا ماني معه في المثال، يعني ماني معه في المثال، لا الأرض مسطحة ولا الشعب مسطح، وهناك أكثر من مستاح للعمل في مصر. ولكن يعني لما فعلا تكون الأرض مسطحة والشعب مسطح، ما هو مشكلة الشعب إذا كان محقق كل طلباته مثل دول الخليج، مسطح فكريا ومسطح منهجيا ومكعب شرعيا ومضغوط ملكيا، فهذا كيف تدخل في حرب الصدر؟ فأي الله أعلم. يعني يوم الأخوة في الساعة 5:30 أظن لو نتفرغ لأرقام المساء نرتاح، وممكن لحد سجل وين الأخ اللي كان سجل، لأن في أخوة ما زال عندهم
فقط مداخلة دكتور.
نعم تفضل.
المساعدة
يعني هذا أبسطك بس لأن المسجل بعيد
عنك. فقط يعني بعض الملاحظات المتعلقة يعني بنوعية الخطاب وأسلوبي، لعلها تنفع الحاضرين. يعني قد استجمعتها واستخلصتها من مجموع محاضراتك، وهي أولا أن لا يكون الخطاب، لا يكون الخطاب نوعي خصوصي يعني طائفة بعينها فقط. وكذلك أن لا يكون الخطاب نوعي خصوصي يعني طائفة بعينها فقط. وكذلك أن لا يكون وعيدي وتهديدي يعني لتحبيب الناس إليك ولكونهم قد ضاقوا الويلات من الطاغوت وقد بعث الرسول رحمة للعالمين. هذا فقط في البداية. وكذلك أن تقلل الجماعة من لهجة التكفير في خطاب الحزبية الحاصلة من هذا الموضوع بعد التجارب التي حدثت مثل الجزائر مثلا. وكذلك يعني عدم إنزال أحكام الكفر العيني على الشخصيات الدعوية الإسلامية التي قد تكون منحرفة منهجيا والتي يعني تلقى قبولا شعبيا واسعا وتقوم الجماعة بتعريتهم بالدليل الواضح والبين الملموسة والمشاهدة إن أمكن كبعض الصور التي تبين عمالة هؤلاء أو بعض المواقف والتصريحات، وعندها سيحكم الناس تلقائيا بالنفاق عليهم أو يكونوا قد جهزوا لمرحلة تقبل الحكم الذي أنت أنزلته بالدليل. كذلك نقطة أخرى، الخلافات المنهجية الفرعية أو الفكرية أو الخلافات في أسلوب العمل الحاصلة بين الجماعات الإسلامية العاملة، يعني الخلافات التفصيلية الدقيقة والمعقدة لا تصاحب الخطاب العام وإنما تخصص لها نشرات خاصة تقوم بها اللجنة الشرعية وتخرجها على شكل سلسلة من الدراسات الشرعية تشرح الجماعة فيها موقفها من هذه الخلافات. وكذلك الخطاب العام والنشرات الموجهة لعموم الناس تكتفي في توضيح طبيعة الصراع وحكم الجهاد والقمود على نظام الكافر بالقرائن الواضحة والأصول المجمع عليها عند الجميع، ثم تتوخى في هذا الخطاب الأساليب السلسة البسيطة واستخدام عبارات وكلام مقطوع عن علماء كبار معروفين، وذلك لانعدام الثقة لدى العوام يعني عوام الشعب في شباب الجهاد، يعني وهذا للاعتبارات النفسية التي قام بزرعها الإعلام الطاغوتي عن طريق حرب دعائية يعني عبر عصور طويلة بإمكانات ضخمة طبعا. ثم كذلك نقطة أخرى، محاولة توسيع دائرة نشر الخطاب ومحاولة متابعة التطورات التكنولوجية لاستغلالها بالطريقة الشرعية الصحيحة في إيصال الخطاب إلى الناس ومن ثم وصول الخطاب إلى أكبر شريحة من الناس. وكذلك تخصيص جناح خاص يقوم بحرب دعائية إعلامية على متابعة ويقوم كذلك على متابعة الأجواء العامة واستغلال الفرص المواتية وتحديد نوعية الخطاب على هذه الدراسة ويحدد الخطاب بالمناسب في الوقت المناسب. وكذلك تقوم هذا الجناح بالدراسة النفسية للشعب بالاستمرار، ويقوم كذلك حرب الإشاعة التي تقوم بها الدولة، يعني تقوم الدولة ببثها، يعني يحارب حرب الإشاعة يعني بالتواصل المستمر. وكذلك أن لا يكتفي على الدراسات الشرعية فقط هذا في الخطاب، بل يعطي اعتبار في بعض الكتابات للأحوال الاجتماعية العامة ويحاول تلوينها بالصبغة الشرعية بحيث يعلم العام أنها منوطة بتنفيذ حكم الله في الأرض. ونقطة أخيرة كذلك، يعني عدم الاكتفاء بالنشرات والأشرطة لأغلبية طابعي العامية والأمية في بعض البلدان والقرى، يعني كثير من الناس لا يحسنون قراءة المنشورات، ومحاولة إلقاء خطب عامة جماهيرية في بعض القرى وعن طريق تجميع الناس في الساحات العامة أو المساجد أو غيرها، وقد جربت هذه الوسيلة في الجزائر في إحدى المراحل وكانت ناجحة. هذا ما استخلصنا من بعض المحاضرات الزكاة.
ونفس طيب يدل أول شيء على أنه أخونا ذهنه حاضر معنا من أول ما عامنا إلى الآن، فلخص كثير من اللي مر وأضاف رفل حتى على أشياء ما مرت سابقا، منها من أهمها سجلت موضوع الاستفادة من التكنولوجيا إن شاء الله نحكي عليه قبل تكتيك حرب العصابة. أما موضوع الإشاعة فموضوع هام جدا في حرب العصابة، حتى في كتب في موضوع الإعلام، يعني بعض معنوين هكذا تحضرني من كتب الإعلام اسمها في كتب باسم الإعلام الإسلامي أو أسماء شريعة بهذا، في كتب اسمها توجيه الرأي العام، في كتب اسمها علم الحكم الجماعي، في اسمها تفسير الجماعات، في كتب يعني كيف أنت تعمل الرأي العام، فتحكي تتكلم عن موضوع الإشاعة والإشاعة المضادة. يعني الآن الدول المخابرات وكذا إلى آخره بتحاول ترس الرعب منه، وأحيانا تعمل عملية، وأحيانا تطلق بعض المساجين اللي عذبوا تعذيبا شديدا حتى يتكلموا حتى يحسوا نوع من الرعب والقضايا. وبالمقابل عندما يكون الناس مؤيدين لحركة عصابات تجد أن الشعب من تلقاء نفسه يطلق إشاعات كثيرة وتتحدث عن الكرامات وعن البطولات وعن الأخلاق الحميدة، حتى يعني يستعملوا قصص خيالية، كلها تدل على أن الناس متعاطفة جدا مع القضايا. فموضوع الإشاعة حرب يعني يجب أن تأخذ بالاعتبار سبنا وجبا إلك أو عليك، وهذا إن شاء الله يكون له تفصيل. الموضوع الثاني نفس الجميل اللي قال أخونا لموضوع الخطب الجماهيرية المباشرة،
يعني حقيقة موضوع شريط الكافيه يحل إلى حد كبير مشكلة كل الأميين، لأن معظم شعوبنا قروب يسميها الحمد لله وليس في بيت إلا وفيه أكثر من كافيه، نسأل الله العافية لنا ولهم، فنستطيع أن نخلي يستخدم مكاسيتاتهم بدل ما تستخدم في الضلال والأغاني والمصايب يسمعوا لهم شريط مفيد أحيانا. فموضوع الكاسيت نجح نجاح كبير جدا جدا. وفي عندي مرة كان شريط جميل رائع للشيخ عبد الوهاب الطريري في الجزيرة، كان يتكلم عن حرب الكاسيت الذي حصل في الجزيرة من سنة تقريبا 1411-1410 إلى يومنا هذا. طلعت أشرطة كثيرة جدا، خطب الشيخ سلمان، سفر إلى آخره، عطت مفعول عظيم جدا الكاسيت. وكان سبب خطبة الشيخ الطريري أنه في واحد من العلمانيين في الكويت في مجلة السياسة الكويتية علق ونقل تخوفات الغرب من حرب الكاسيت اللي تدور في السعودية، وقال أن الشاه في إيران أسقطه الكاسيت وأنه هذه تتكرر وأن الكاسيت سيسقط الملك فهد وكذا. فتكلم الشيخ الطريري على موضوع أن الشاه ما أسقطه الكاسيت وإنما أسقطوا أحواله وشرح الشريط جميل جدا. ثم تكلم عن أثر الكاسيت، وتابعت أنا موضوع الكاسيت في السعودية فوجدت فعلا أنها دي ديرة بتسمية مرحلة حرب الكاسيت، والموضوع اللي عملوه لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية مرحلة حرب الفقس، يعني جديرة بأننا نبحثها كيف تستفيد من حرب الكاسيت وحرب الفقس كوسائل إعلامية، وهذا مفيد لعوام الناس. ولكن أخونا لفت إلى موضوع الخطابات الجماهيرية المباشرة، يحضرني هنا مثالين حيا، واحد من بلاد أخونا وهو الشيخ عبد الكريم الخطابي رحمه الله، كان من أسلوبه كثيرا أنه يأتي خاصة في المناطق التي سيطر عليها فيأتي بما يسمونه الفقيه أو الواعظ أو الشيخ الحافظ، فيرسل لكل قرية فقيه وشرطي